وهذا يعتبر خاص هذا المطلق أم هذا المطلق يقيد أم لا؟ وتكلمنا عن حديث من سن سنة حسنة ومن سن سنة سيئة. قال: والجواب عن الإشكال الثاني أن جميع ما ذكر هم ما ذكره البخاري من تضمين الصناع وجمع القرآن وقتل الجماعة بالواحد، قال أن جميع ما ذكر فيه أو ما ذكر فيه من قبيل المصالح المرسلة لا من قبيل البدعة المحدثة. والمصالح المرسلة قد عمل بمقتضاها السلف الصالح من الصحابة ومن بعدهم، فهي من الأصول الفقهية الثابتة عند أهل الأصول، وإن كان فيها خلاف بينهم ولكن لا يعود ذلك بقبح على ما نحن فيه. طيب، اكتب عندك كده شروط المصلحة المرسلة: أن تكون مصلحة حقيقية وليست وهمية أو ظنية. الثاني: أن لا تخالف نصا شرعيا. الثالث: أن تكون مصلحة حقيقية ليست وهمية ولا ظنية. أن لا تخالف نصا شرعيا. الثالث: أن تكون مصلحة عامة وليست شخصية. يقول الشاطبي: أما جمع المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، الله يشفي أيمن. هي الجواب أن الشارع لم يشهد باعتبارها ولم يشهد بإلغائها، ده الجواب المهم. أما المفصل لابد أن نعرف مباحث العلة، ولكي تعرف مباحث العلة لابد من معرفة القياس، ده اللي من تسلسل. ولكن الجواب المجمل أن المصلحة المرسلة شيء لم يشهد الشرع الاعتباري ولم يشهد الإلغائي، وتكون في العاديات وليست في العبادة. حملت في العاديات وليست في العبادة. أما جبر المصحف وقصر الناس عليه فهو على الحقيقة من هذا الباب، إذ أنزل القرآن على سبعة أقرب كلها شاف كافر تسهيلا على العرب المختلفات اللغات، فكانت المصلحة في ذلك ظاهرة. إلا أنه عرض في إباحة ذلك بعد زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح لباب الاختلاف في القرآن، حيث اختلفوا بالقراءه حتى ما ياتي بحول الله تعالى، فخاف الصحابه رضوان الله عليهم اختلاف الامه في ينبوع المنه، فقصروا الناس على ما ثبت منها في مصاحف عثمان، واضطروا اطرحوا ما سوى ذلك، علما بان ما اطرحوه مضمن فيما اثبتوه، مضمن او مضمن فيما اثبتوه، لانه من قبيل القراءات التي يؤدي بها القران. ثم ضبطوا ذلك ايضا بالروايه حين فسدت الالسنه ودخل في الاسلام اهل العجمه خوفا من فتح باب اخر من الفساد، وهو ان يدخل اهل الالحاد في القران او في القراءات ما ليس منها، فيستعينوا بذلك في بث الحادهم، الا ترى انه لم يمكنهم الدخول من هذا الباب، دعوا من جهه التاويل والدعوه في معاني القران حسب ما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى. يعني مقصد الإمام الشافعي رحمة الله عليه أن الصحابة لما فعلوا ذلك أرادوا أن يسدوا الباب أمام أهل العجمة أهل العجم حتى لا يدخلوا في ألفاظ القرآن ما ليس منه، ربنا عز وجل قد فهذا في قلوبهم تحقيقا لقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، مع أن أهل العجمة وغيرهم كثير من أهل البدع دخلوا في القرآن بتحريف الألفاظ وبتأويلها تأويل غير مستفاد. فحق ما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن له أصلا يشهد له في الجملة وهو الأمر بتبديل الشريعة، وذلك لا خلاف فيه لقوله تعالى يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وأنفذ وأمته مثله في الحديث يبلغ الشاهد منكم الله وأشباهه. والتبليغ كما لا يتقيد بكيفية معلومة لأنه من قبيل المعقول المعنى فيصح بأي شيء أمكن من الحفظ والتلقين والكتاب وغيره. كذلك لا يتقيد حفظه عن التحريف والزي بكيفية وأخرى إذا لم يعد على الأصل بالإبطال كمسألة المصحف، ولذلك أجمع عليه السلف الصالح. وأما ما سوى المصحف فالأمر فيه أسهل، وقد ثبت في السنة أصل كتابة العلم، ففي الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاف، وأبو شاف رجل من اليمن، أتى النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح فسمع من النبي صلى الله عليه وسلم كلاما فلم يتمكن من حفظه، فأمر أو أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاف. وعن أبي هريرة أنه قال ليس أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مني إلا عبد الله بن عمرو فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. يريد بهذا الحديث إثبات كتابة السنة في الصدر الأول. وذكر أهل السير أنه كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب يكتبون له الوحي وغيره، منهم عثمان وعلي ومعاوية والمغيرة وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم. وأيضا فإن الكتابة من قبيل ما لا يتم الواجب إلا به إذا تعين لضعف الحفظ وخوف انضراس العلم كما خيف على القرآن في زمان أبي بكر، فدليل كتب العلم إذا خيف دروس كتب العلم إذا خيف دروسه عتيد، وهو الذي نبه عليه البخمي فيما تقدم. وإنما كره المتقدمون كسب العلم لأمر آخر لا لكونه بدعة، فكل من سمى كسب العلم بدعة فإنه متجوز، وإما غير عارف بضوء لفظ البدعة فلا يصح الاستدلال بهذه الأشياء على صحة العمل بالبدعة. وإن تعلق بما ورد من الخلاف في المصالح المرسلة وأن البناء عليه غير صحيح عند جماعة الأصوليين، فالحد عليه إجماع الصحابة على المصحف والرجوع إليه، وإذا ثبت اعتبارها في صورة ثبت اعتبارها مطلقا، ولا يبقى بين المختلفين نزاع إلا في الفروع. يعني يريد أن يقول لو كان علماء الأصول اختلفوا في مشروعية المصالح المرسلة بين المنع وبين الأخذ، يقول الشاطبي فإجماع الصحابة على العمل يحسم كل نزاع. ومن صحيح قوله صلى الله عليه وآله وسلم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور. فأعطى الحديث كما ترى أن ما سنه الخلفاء الراشدون لاحق بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ما سنوه لا يعد أحد أمره، إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة. والحديث لأن ما سنوه لا يعد أحد أمره، إما أن يكون مقصودا بدليل شرعي فذلك سنة لا بدعة، وإما بغير دليل ومعاذ الله من ذلك، ولكن هذا الحديث دليل على إثباته سنة. يقصد الشاطبي بهذا الحديث اللي هو عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. إن قد أثبته كذلك صاحب الشريعة فدليلهم من الشرع تام فليس لبدعة، ولذلك أرضخ الأمر باتباعهم بالنهي عن البدع الإطلاق، ولو كان عملهم ذلك بدع لوقع في الحديث التدافع. يعني إيه؟ لو أن عمل الصحابة يحتمل البدعية المذمومة ما أرضخ النبي صلى الله عليه وسلم بحث الأمر باتباعهم بقوله وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة. وبذلك يجاب عن مسألة قتل الجماعة الواحد لأنه منقول عن عمر بن الخطاب وهو أحد الخلفاء الراشدين، وكذلك تضميم الصناع وهو منقول عن الخلفاء الأربعة. وأما ما يروى عن عمر بن عبد العزيز فلم أره ثابتا من طريق الصحيح، وإن سلم فراجع إما لأصل المصالح المرسلة وإما لمال تحقيق المرام. وكذلك الأخذ بقول الميت دمي عند فلان من باب المصالح المرسلة، إن لم نقل إن أصله قصة البقرة، وإن ثبت أن المصالح المرسلة مقول بها عند السلف مع أن القائلين بها يذمون البدع وأهلها ويتبرؤون منهم، دل على أن البدع مبينة لها وليست منها في شيء. ولهذه المسألة ذات تذكر فيه بعض إن شاء الله. خذوا بالكم مسألة عند الفقهاء وهي رجل يتصحط في دمه أو يعالج سكرات الموت من اعتداء عليه، فدخل عليه رجل فقال له دمي عند فلان، فلان قتله، فهل يا ترى هذا القول يعتد بينا وقريبا ويثبت دمه عند هذا الذي ادعاه؟ صواب. ليس هناك استدلال بقصة البقرة، لأن قصة البقرة شر من قبلها، وأيضا ليس الغرض من القصة إثبات دم فلان عند فلان، وإلا الغرض من القصة حسم النزاع وامتثال الأمر. طيب لو حدث هذا، واحد بيعالج سكرات الموت من اعتداء عليه، واحد تاني ماشي حتى مش بالطريق ديت، واحد اعتدي عليه وظلمه وبيحتضن، مالك قال لك فلان قتله؟ هذا يا اخوانا لا يعد قرينة قطعية لثبوت التهمة، ولكن هذا سماه الفقهاء بلوم الاتهام. ايه معنى لوم الاتهام؟ يعني اصابع الاتهام تشير لهذا الرجل. ففي هذه الحالة يبحث حتى نستدل على الحقيقة والاتهام وجه لهذا الرجل. اما لو لم يوجد قرائن اخرى يدل على أنه قاتل، فاعتراف المجني عليه بأن فلان قاتله لا يكفي. واضح؟ يقول فراجع إما لأصل المصالح المرسلة وإما لذات تحقيق المناط. المناط هو العلة، وتحقيق المناط أي إثبات العلة التي توجد في الأصل للفرع، ومن ثم سيثبت الحكم. تحقيق المناط، أي إثبات. طيب المناط اللي هي العلة، يعني معنى الكلام ده عندنا أصل وفرع. الأصل له حكم وله علة، نريد أن نأتي بهذه العلة ونضعها على الفرع. لما؟ لأن الفرع مجهول الحكم ونريد أن نتعرف على حكم. فقالوا إن علة الفرع هي نفسها علة الأصل، فبنعمل حاجة اسمها تحقيق المناط، يعني غلبة الظن على أن العلة الموجودة في الأصل هي الموجودة في الفرع. فإن غلب على الظن ذلك هذا يسمى تحقيق المناط. في هذه الحالة نأتي بحكم الأرض ونضعه على الإيه؟ على الفرع. مثال ذلك علة الخمر هي الإسكار وفطور في البلد، مفتر، نحن نسمع عن كل مسكر ومفتر. فإذا نظرنا إلى هذه العلة نجدها موجودة في الحشيش والتفلون والبودرة والبنج وغير ذلك. وعليه قرر العلماء أن حكم هذه الأشياء الحشيش والأفور والبب والمضغ أشد من حكم الخمر كما نص على ذلك شيخ الإسلام رحمه الله عليه. يبقى مناطق على علم موجودة في الأرض أو صدقنها الإيه؟ بفعل. واضح؟ فصل تقسيم البدع الاعتبار بأحكام الشريعة الخمسة. ومما يورد في هذا الموضع أن العلماء قسموا البدع بأقسام أحكام الشريعة الخمسة ولم يعدوها قسما واحدا مذموما فجعلوا منها ما هو واجب ومندوب ومباح ومكروه ومحرم. طيب هذا الكلام يا اخواننا مما تكذب على الإمام الشافعي وإن كان هو نقل كلام لبعض أهل العلم ولكن هذا القول مرجوح. تقسيم البدع إلى بدعة واجبة وبدعة مستحب ومباح ومحرم ومكروه هذا التقسيم على خلاف الأدلة والصواب أن كل بدعة ضلالة. ولكن سنقرأ الباب ونتكلم عن ما هو فيه وإن أردنا أن نصحح هذا القول فليس لنا سبيل إلا أن الكلام عن البدعة هنا باعتبار اللغة لا باعتبار الشرع. يقول وبسط مالك القرافي بسطا شافيا وأفصل ما أتى به من ذلك شيخه عز الدين بن عبد السلام وها أنا آتي به على نصه فقال اعلم أن الأصحاب فيما رأيت متفقون على إنكار البدع نص على ذلك ابن أبي زيد وغيره والحق التفصيل وأنها خمسة أقسام. قسم واجب وهو ما تناولته قواعد الوجوب وأدلته من الشرع كتدوين القرآن والشرائع إذا خيف عليها الضياع فإن التبليغ لمن بعدنا من القرآن واجب إجماعا وإهمال ذلك حرام إجماعا فمثل هذا النوع لا ينبغي أن يختلف في وجوبه. هنا يا أخوانا الإمام الشاطبي نقل باعتبار الكلام في الوسائل وليس باعتبار الكلام في المقاصد. يعني ايه؟ ان المقصد عندنا والاصل ابلاغ القران للخلق. طيب ابلاغ القران للخلق هذا واجب ولكن لكي نبلغه هناك وسائل. الوسائل دي المسلوكه لتبليغ القران للخلق والبلاغ واجب فالعلماء قرروا ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. ولكن لابد أن نراعي عند سلوك وسيلة تؤدي إلى واجب الوسيلة تثبت حكم الوجوب لأن الوسائل لا أحكام المقاصد. ولكن لابد أن نراعي أن نسلك وسيلة نص الشارع على حرمتها. فعندنا مثلا إبلاغ القرآن كيف يبلغ القرآن؟ القرآن عبارة عن كلام الله مظبوط؟ يبلغ عن طريق الكلام يعني يسجل الكلام وينتقل من قبل أو يكتب. طيب ونفس الطريقة أنا هبلغ الكلام بس هبلغه عن طريق الحمل السوقي يبقى لا يجوز برغم أن أنا أبلغ يعني هو عبارة عن بلاغ بدل ما أقرأ أنا القرآن وأقرأه بأحكام التجويد مرتبا غضبا طريا كما أنزل هقرأه على الحمل السوقي واخد بالك يعني يقرا الايات والدرابوك شغاله وراه ويسجل وينشر للناس. طيب ما هو ده بلغ ولكن هنا سلكت انت وسيله الدليل الشرعي نص على حرمتك واللي احنا بنقوله ده الوسائل لها احكام المقاصد. يبقى هنا الامام الشاطبي اتكلم عن اصل القران ام اتكلم عن الوسيله التي بها يوصل القران الوسيله فهي من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. القسم الثاني المحرم. ما احنا قلنا التقسيم الاول غير صحيح. مش احنا قلنا تقسيم البدع لخمس اخطاء غير صحيح ولكن من باب التنزل مع الامام لانه اتى بالباب هنا نقل عن مشايخ اهل العلم قلنا هذا باعتبار اللغه. وليس باعتبار الشرع.
يقول القسم الثاني المحرم، وهو كل بدعة تناولتها قواعد التحريم وأدلته من الشريعة كالنفوس اللي هي بلغة العصر في مصر يعني ضربت المبيعات، واخد بالك، والمحدثات من المضار والمحدثات المنافية لقواعد الشريعة كتقديم الجهال على العلماء وتولية المراصد الشرعية من لا يصلح لها بطريق التوليه، وجعل المستند في ذلك كون المنصب كان الأمير وهو في نفسه ليس بأحد. طبعا ده كله طرق غير مشروعة وبدعة ومحرمة، ولكنها باعتبار ايه؟ باعتبار كونها وسائل ولا باعتبار كونها مقاصد؟ وسائل وسائل. القسم الثالث من البدع مندوب إليه، وهو متى تناولته قواعد الندب وأدلته كصلاة التراويح وإقامة صور الأئمة والقضاة وولاة الأمور على خلاف ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. هنا بيقول المراد هيئاتهم وأحوالهم في لباسهم ومجالسهم، وهي التي تسمى الآن بالمظاهر كما يعلم مما يعني. هنخلي مثلا القضاة لهم زي معين حتى يهابوا، وكذلك الأئمة وكذلك العلماء وكذلك ولاة الأمور كما يحدث في الجيش حقيقي وعليه الكلام. يقول بسبب أن المصالح والمقاصد الشرعية لا تحصل إلا بعظمة الولاة في نفوس الناس، وكان الناس في زمن الصحابة رضوان الله عليهم معظم تعظيمهم إنما هو بسبب الدين وسبق الهجرة، ثم اختل النظام وذهب ذلك القوم وحدث قوم آخر لا يعظمون إلا بالصور. الصور معناها إيه؟ الهيئة والشكل. فتعين تصميم الصور حتى تحصل المصالح. وقد كان عمر بن الخطاب يأكل خبز الشعير والملح، وقد كان عمر يأكل خبز الشعير والملح ويفرض لعامله نصف شاة كل يوم، لأنه بأن الحالة التي هو عليها لو عملها غيره لهان في نفوس الناس ولم يحترموه وتجاسروا عليه للمخالفة، فاحتاج إلى أن يضع غيره في صورة أخرى تحفظ النظام. ولذلك لما قدم الشاة وجد معاوية بن أبي سفيان قد اتخذ الحجاج واتخذ المراكب النفيسة والثياب الهائلة العلية وسلك ما سلكه الملوك، فسأله عن ذلك فقال إنا بأرض نحن فيها محتاجون لهذا، فقال له لا أمرك ولا أنهاك، ومعناه أنت أعلم بحالك، هل أنت محتاج إلى هذا فيكون حسنا أو غير محتاج إليه. فدل ذلك من عمر وغيره على أن أحوال الأئمة وولاة الأمور تختلف باختلاف الأمصار والأعصار والقرون والأحوال، فكذلك يحتاجون إلى تجديد زخارف وسياسات لم تكن قديمة وربما وجدت في بعض الأحوال. القسم الرابع بدعة مكروهة، وهي ما تناولته أدلة الكراهة من الشريعة وقواعدها كتخصيص الأيام الفاضلة أو غيرها بنوع من العبادة. ومن ذلك في الصحيح ما خرجه مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلته بقيام. ومن هذا الباب الزيادة في المندوبات المحدودات كما ورد في التسبيح عقب الفريضة 33 فتفعل 100، وورد صح في زكاة الفطر فيدعى 10 أصوات بسبب أن الزيادة فيها إظهار الاستظهار على الشارع وقلة الأدب معه، بل شأن العظماء إذا حددوا شيئاً وقف عنده وعد الخروج عنه قلة أدب، والزيادة في الواجب أو عليه أشد في المنع لأنه يؤدي إلى أن يعتقد أن الواجب هو الأصل والنزيل عليه. ولذلك نهى مالك عن إيصال ثياب 6 أيام من شوال لئلا يعتقد أنها من رمضان. وخرج أبو داود في مسنده أن رجلا دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى الفرض وقام ليصلي 2 ركعتين، فقال له عمر بن الخطاب اجلس حتى تصل بين فرضك ونفلك فبهذا هلك من قبلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أصاب الله بك يا ابن الخطاب، يريد عمر أن من من قبلنا وصلوا النوافل بالفرائض واعتقدوا الجميع واجبا، وذلك تغيير للشرائع وهو حرام اجماعا. القسم الخامس البدع المباح، وهي ما تناولته أدلة الإباحة وأوقعها من الشريعة كاتخاذ المناخر للتقين. ففي الآثار أول شيء أحدثه الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخاذ المناخر، لأن تليين العيش وإصلاحه من المباحات فوسائله مباحة. فالبدعة إذا عرضت تعرض على قواعد الشرع وأدلته، فأي شيء تناولها من الأدلة والقواعد ألحقت به من إيجاب أو تحريم أو غيرهما، وإن نظر إليها من حيث الجملة بالنظر إلى كونها بدعة مع قطع النظر فيما يتقاضاها كلها، فإن الخير كله في الاتباع والشر كله في الاتباع، انتهى ما ذكره القرافي. وذكره الشيخ في قواعده في فصل البدع منها بعد ما قسم أحكامها إلى الخمسة، أن الطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدع على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإجابة فهي واجبة. إذا قال وللبدع الواجبة أمثلة، أحدها الاشتغال بعلم النحو الذي يفهم به كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وذلك واجب، لأن حفظ الشريعة واجب ولا يتأتى حفظها إلا بمعرفة ذلك، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. يبقى أيضا كلام العز بن عبد السلام عن الوسائل اللي هي علوم الآية يتعلمها ليعرف مراد المولى عز وجل. الثاني حفظ غريب الكتاب والسنة من اللغة، يعني في ألفاظ في الكتاب والسنة معانيها غريبة فاعتنى العلماء بها واهتموا. والثالث تدوير أصول الفقه. والرابع الكلام في الجرح والتعديل لتمييز الصحيح من السقيم. واعلموا إخواني أن الكلام في الجرح والتعديل قائم ما دامت السنوات والأرض، يعني من ظن أن هذا العلم مقصور على رواة الحديث وأئمتهم فقد أبعد الندعة وابتعد عن أهل السلف. ثم قال وللبدع المحرمة أمثلة، منها مذهب القدرية ومذهب الجبرية والمرجعة والمجسمة، والرد على هؤلاء من البدع الواجبة، يعني الرد على هؤلاء القوم من البدع الواجبة. عدها الإمام من البدع باعتبار اللغة، لأن في الصدر الأول لما نشأ البدعة في القدرية كان رد ابن عمر أقبل هؤلاء أني بريء منهم وهم براء منه، وذكر الحديث. أما اليوم فجاءت المصنفات والرد على الشبهات والطعن في كلامهم، فكانت بدعة من هذا المنطلق. قال وللمندوب أمثلة، إحداث الربط. إحداث الربط يا أخوانا اللي هم المجاهدين ناس يروحوا وناس يرجعوا، والمدارس وبناء القناطر ومنها كل إحسان لم يعهد في العصر الأول، ومنها صلاة التراويح، وكنا في صلاة التراويح أن أصلها مشروع، ومنها الكلام في دقائق التصوف، ليس في التصوف خير قط، ليس في التصوف خير قط. ومن قال من أهل البدعة أن شيخ الإسلام أثنى على المتصوفة، ينبغي أن يقرأ كلام شيخ الإسلام من أوله إلى آخره ونعرف معتقد شيخ الإسلام. أما لو نقرأ شيخ الإسلام الاعتبارات المعينة تروج وتنشر لإرضاء القوم، هذا هو التلبيس والضلال بعيد. ومنها الكلام في الجدل، ومنها جمع المحافل للاستدلال في المسائل إن قصد بذلك وجه الله. جمع المحافل يعني إيه؟ عمل إيه؟ مؤتمر عام مثلا، أو جمع الناس لتعليمهم واستدلالهم على بدع هؤلاء والرد عليهم. قال ولتقروها أمثلة، منها زخرفة المساجد بل الصواب التحريم وتزويق المصاحف، لما رواه الإمام ابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. زخرفتم مساجدكم، وفي رواية زوقت، وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. رواه الإمام ابن أبو شيبة بسند صحيح من حديث أبي الدرداء. روى الإمام ابن أبي شيبة بسند صحيح من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم، وفي رواية زوقتم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة. تلحين القرآن وهو الذي يحدث الآن في الديار المصرية من القراء الذي يسمى بالختمة المجودة. يا أخوانا هؤلاء القوم جميعهم باعترافه ما التحقوا بالإذاعة إلا بعد دراسة الموسيقى العربية. واخد بالك؟ والسلم الموسيقى والكلام ده كله. كلامهم بالشكل ده ويعترفون بهذا بل يفخرون بذلك. قال بس يا اخي الفضل ومن يشك في ذلك؟ ايه مستعجلها؟ الله يبارك لك. القرآن نقل إلينا متواترا بالكتاب ولا بالكلام؟ متى أحدثت هذه القراءة في مصرنا؟ ده لسه في القرن الثامن عشر، في أوائل القرن التاسع. أخبرك دي قراءة على النغمات الموسيقية محرمة ولا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. أنت راجل مثلا لو أنت درست علم التجويد وأخبرك وهو ده الأسلوب المنظم به الوقوف على رأس كل آية، هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم، مظبوط؟ والمد اللي هو اللازم والمد الحرفي والمد الطبعي إلى غير ذلك. هل الناس متخيلين بهذه الأشياء؟ متخيلين؟ ما ترد يا أخي؟ متخيل؟ لا، هات من أول محمد رفع. متخيل؟ من قال الكلام ده يا شيخ؟ أو استطيع حاجة يا شيخ؟ الطريقة نفسها تخضع للمقامات الموسيقية. خبر إيه أخوان؟ أيوة أنا بقول لك لا يجوز مطلقا أبدا بأي حال من الأحوال. لا يجوز مطلقا، ده لو ذكرتوش مرة وموضوع ده كده. ده بودان سمعت ورأيت بعيد. شيخ بيقرأ فتاني يوم بقى فبيقرأ في الجمعة، تاني يوم بقى صلاة الظهر يوم السبت. داخل مسجد صلي في واحد واحد اعجب قال له الحته بتاعت امبارح كانت حلوه قوي قال له هي قال له كذا كذا قال له انا جبتها على انغام فكروني بام كلثوم ده بوداني انا سامع وبعينيا شايف واخد بالك دخل بيقول له الحته اللي قراتها امبارح في الصلاه في قران الجمعه كانت حلوه قوي قال له هي قال له كذا كذا قال له انا جبتها على نغمه فكروني بام كلثوم حضرتك كويس ديت المسألة يعني إيه مش ثوابت قبل الثوابت. كتاب ربنا عز وجل لابد أن ينزع عن هذا ولابد أن يطرأ كما قرأه الصحابة ونقل إلينا بالنقل المتواتر. نعم. أيوة طيب احنا قلنا. ها اتفضل يا شيخ. أنا بتكلم على إيه دلوقتي؟ بس ده كلام. أما الترتيل هم متقيدين فيه. مش عاوز كلام ولكن نخشى من سماعك للمرتب أن ترق للمجود. واخد بالك يا اخوانا؟ ها؟ الكلام واضح؟ خلاص لما الكلام يكون واضح خلاص اتفضل يا احمد.
احمد القراء جاء في القناه وقال لما قرروا موضوع ان هو يقرا من القناه قال انا ما اعرف عن شيء اصلا. ثم بعد ذلك هو صدق طيب يعني. فواحد قال لهم ان تاخذ هذا الرجل
الله يكرمك يا شيخ محمود. لما نريد ان نتداخل نريد ان نتداخل بسؤال، اما بضرب امثله فهذا في غير الدرس. في فرق انه يجهل المقامات الموسيقيه وفي فرق انه يقرا بالمقامات الموسيقيه. فرق بالاثنين، هو يجهلها جاهل ولكن قلد وقت ما عندنا في القرن. واخد بالك؟ اثنين شباب كده مبتدعه ضالين بدأوا يقلدون الكبراء حذو القذة في القذة وهو لا يعرف شيء. طيب يبقى العلة ان هو قرأ القرآن بقراءة غير شرعية. تبقى قلنا ما يبقى فيكم كفى مجاملة وكيف تعامل مع البدع بالعواطف، كفى هذا. يقول وللمكروهات أمثلة منها زخرفة المساجد وتزويق المصاحف، وأما تلحين القرآن بحيث تتغير ألفاظه عن الوضع العربي فالأصح أنه من البدع المحرمة. قال وللبدع المباحة أمثلة منها المصافحة عقب صلاة الصبح والعصر، هذا من البدع المحرمة وليس من البدع المباحة لأن هذا اتخذوه سنة. في المساجد يعني اللي حصل هنا غير الزخرفة، زخرفة وإلا إخبار كده لازمتها إيه هي؟ اللي هي الفرن دي واخد بالك أنت إزاي؟ طيب لازمتها بقى الزخرفة كده مخالف. قال عمر رضي الله عنه أكن الناس من البرد والحر وإياك أن تحمر وإياك أن تصفر. مش معنى كده إن إحنا نقف على النهار ما قلناش الكلام واخد بالك أنت إزاي؟ لا يكون فيه كده ايه وسطيه في التصرف والاستفهام. يقول ومنها التوسع في اللذيذ من المأكل والمشرب والملابس والمساكن ولبس الطيارصه وتوسيع الاكمام، وقد اختلف في بعض ذلك فجعله بعض العلماء من البدع المكروهه وجعله اخرون من السنن المفعوله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بعده كالاستعاذة والبسملة في الصلاة. انتهى محصول مقال. وهو يصرح مع ما قبله بأن البدع تنقسم بأقسام الشريعة، فلا يصح أن تحمل أدلة ذم البدع على العموم بل لها مخصصة. ده كلام العز بن عبد السلام وأبن كلام الإمام القرافي. والجواب أن هذا التقسيم أمر مخترع لا يدل عليه دليل شرعي، بل هو في نفسه متدافع يعني متعارض، لأن من حقيقة البدعة ألا يدل عليها دليل شرعي لا من النصوص الشرعي ولا من قواعده. وضحت من قواعده لأن ما دل عليه النص الشرعي هو من الأمور الشرعية ومن القواعد فهو على طول يبقى من المصالح المسلمة. إذ لو كان هنالك ما يدل من الشرع على وجوب أو ندب أو إباحة لما كان ثم بدعة، ولكان العمل داخلا في عموم الأعمال المأمور بها أو المخير فيها، فالجمع بين كون تلك الأشياء بدعة وبين كون الأدلة تدل على وجوبها أو ندبها أو إباحتها جمع بين متنافيين. أما المكروه منها والمحرم فمسلم من جهة كونها بدعة لا من جهة الكفر، إذ لو دل دليل على منع أمر ما أو كراهته لم يدخل بذلك كونه بدعة بإمكان أن يكون معصية. طبعا أنتم عارفين الفرق بين البدعة والمعصية، المعصية بيفعلها الأصل وهو يعلم أنه يعصي ربه، أما البدعة يظن أنه يتقرب إلى الله. القتل والسرقة وشرب الخمر ونحوها فلا بدعة يتصور في ذلك التقسيم البت إلا الكراهة، الكراهية والتحريم حسب ما ينكر في بابه إن شاء الله. فما ذكره القرافي عن الأصحاب من الاتفاق على إنكار البدع صحيح وما قسمه فيها غير صحيح. شفتوا يا إخوانا المنهج السلفي المحي يعترف للشيخ للإمام والفضل، ولكن إذا خالف يرد عليه بأدب مبرد. ومن العجب حكاية الاتفاق مع المصادمة بالخلاف في معرفته بما يلزمه في خرق الإسلام، وكأنه إنما اتبع في هذا التقسيم شيخه من غير تأمل، فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعة بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة. وده إن شاء الله هيجينا قدام بس بستعجلها شوية. إن أعمال العباد تنقسم بعبارة ما دلت عليه الأدلة إلى ثلاثة أقسام. أعمال العباد هيجي مبحث طويل بس خد المعلومة لعل المنية تأتي. أعمال العباد تنقسم باعتبار ما دلت عليه الأدلة إلى أقسام. القسم الأول ما دلت عليه الأدلة إجمالا وتفصيلا، مثل الصلوات الخمس والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة. إيه الأعمال؟ الدليل الشرعي ده جملة وإيه وتفصيل. وليطوفوا بالبيت العتيق. كم شوط يا إخواننا؟ سبعة. إن الصفا والمروة من شأن من حد البيت أو اعتمر فلا يجب عليه أن يطوف به. سبعة. يبقى هنا العمل ده الشرعي ده جملة وتفصيل. القسم الثاني لم يدل عليه لا جملة ولا تفصيلا. لم يدل عليه لا جملة ولا تفصيلا. مثال ذلك ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليه. القسم الثالث ما دل عليه الدليل جملة لا تفصيلا. كم يبقى النار المصر؟ طيب يقول فإن ابن عبد السلام ظاهر منه أنه سمى المصالح المرسلة بدعا بناء والله أعلم على أنها لم تدخل أعيانها تحت النصوص المعينة. فهمت المعينة يبدل عليها جملة وإلا تفصيلا. وإن كانت تلائم قواعد الشرع فمن هنالك جعل القواعد هي الدالة على استحسانها، فتسميته لها بلفظ البدع هو من حيث فقدان الدليل المعين على المسألة المعينة واستحسانها من حيث دخولها تحت القواعد. يبقى انا عندي دليل جملة وتفصيل ودليل ايه جملة بس، واخد بالك؟ ولما بنى على اعتماد تلك القواعد استوت عندهم مع الاعمال الداخلة تحت النصوص المعينة وصار من القائلين بالمصالح المرسلة وسماها بدعا في اللفظ، كما سمى عمر رضي الله عنه الجمع في قيام رمضان في المسجد بدعة كما سيأتي إن شاء الله. أما القرافي فلا عمر له في نقد تلك الأقسام على غير مراد شيخه ولا على مراد الناس، لأنه خالف الكل في ذلك التفصيل فصار مخالفا للإجماع. نقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم، ونسأل الله عز وجل قبل منا صالح الأعمال. نشهد إن شاء الله بالأذكار ونصلي المغرب ونستكمل دروسنا. الله تبارك وتعالى الإخلاص عن القول والعمل.